السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا نافعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا بكم مرة أخرى مع هذا البث المباشر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان بث اليوم بعنوان: هل جفاف أنهار أوروبا والسيول في أرض الجزيرة من علامات الساعة؟ نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لعلنا جميعا حبيبي شهدنا في الفترة أو في الأيام الماضية ما حدث من جفاف لأنهار كثيرة في أوروبا وأمريكا والصين وكثير من دول العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ترتب على ذلك إن في حصل جفاف لبعض الأنهار وانخفاض منسوب لبعض الأنهار الأخرى، ده تسبب في خسائر بمئات المليارات من الدولارات. ليه؟ لأن الأنهار دي أنهار أساسية بتربط كل دول أوروبا، والأنهار دي بتستعمل وبتستخدم في نقل البضائع بين تلك الدول بمئات المليارات من الدولارات، والسفن التي كانت تحمل تلك البضائع لا تستطيع السير بشكل طبيعي مثل الأول، لأن انخفض منسوب المياه أو جفت بعض الأنهار، فأصبحت السفن بتخفف البضائع بنسبة يعني 80%. يعني البضاعة اللي بتوصل على سفينة واحدة أصبحت النهاردة بتروح على 5 سفن، مما يزيد من سعر أو التكلفة بتاعة الشحن، ومما يزيد من سعر البضاعة 5 أضعاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كارثة كبيرة جدا تحدث الآن في أوروبا، حتى وصل منسوب الماء إلى ما يسمى بأحجار الجوع. إيه أحجار الجوع؟ أحجار الجوع إن كان بيحدث انخفاض لمنسوب المياه في بعض الأنهار في أوروبا ويوصل لمرحلة خطرة جدا، وكان الناس في الوقت ده بينحتوا على الحجارة بعض الكلمات، بعضها كان من 1000 سنة، وبعضها كان من 600 سنة أو 400 سنة أو 200 سنة أو حتى 50 سنة. وكان في عبارة مشهورة بيكتبوها على أحجار الجوع، كانوا يكتبون: إذا رأيتني فابكي، إذا رأيتني فابكي، يعني قد وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا من جفاف المياه ومن تهديد حياة الناس في تلك الأماكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن جفاف بعض الأنهار من علامات الساعة، إن أنتم عارفين حضراتكم النهاردة أي حاجة بتحصل في أي بقعة على وجه الأرض على طول بقى بتوع اليوتيوبر وبتوع السوشيال ميديا على طول ظهرت علامات الساعة الكبرى ومش عارفوا ايه. يعني لو لقوا لا مؤاخذة يعني غزالة مثلا مش عارف جالها حول، يقول لك دي من علامات الساعة الكبرى. لو لقوا عزك الله خروف جاله اكتئاب، ده من علامات الساعة الصغرى. كله عمال شغال، عمال بيخرف في دين ربنا عشان يتحصل على اكبر قدر من الاشتراكات والمشاهدات. كل هذا دجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن جفاف بعض الأنهار بالفعل هو من علامات الساعة الصغرى. زي إيه؟ زي يعني انحسار جبل الفرات أو نهر الفرات عن جبل من ذهب، وقد ثبت ذلك في حديث صحيح رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتل عليه الناس من أجل ذلك الذهب، فيقتل من كل 100 99. فتعجب الناس، الصحابة تعجبوا، طب لما يذهبون إلى ذلك الجبل طالما إن الناس هتتقتل، والناس عارفة مسبقا من مئات السنين إن أي حد هيقرب من جبل الذهب اللي هيظهر في نهر الفرات كلهم سيقتلوا إلا واحد من كل 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد منهم: لعلي أكون أنا الواحد الذي أنجو. يعني النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن أي حد هيقترب من الجبل ده، جبل الذهب الذي سيظهر عند انحسار نهر الفرات من انحساره عن جبل من ذهب، إن من كل 100 هيتقتل 99 إنسان. يعني لو كل مثلا 100 مليون رايحين يقاتلوا يبقى 99 مليون هيتقتلوا ويبقى مليون واحد. فكل واحد فيهم بيقول ايه، مش يمكن انا اكون الواحد ده الذي سينجو ويأخذ من ذلك الذهب، وده من حرص الناس على الدنيا، ولا حول ولا قوة الا بالله. بعض الناس ايضا يا حبايبي بيقولوا ان جفاف بحيرة قبرية ايضا من علامات الساعة، وهذا خطأ كبير جدا، لان جفاف بحيرة قبرية سيحدث، لكنها سيحدث في اخر الزمان، ولن يكون علامة من علامات الساعة، وإنما وده تصحيح حتى لبعض الدعاء الأفاضل الكبار اللي وقعوا في الخطأ ده. بحيرة طبرية جفافها ليس علامة من علامات الساعة، وإنما هو حدث موافق لعلامة من علامات الساعة الكبرى. اللي هي إيه؟ أقول لحضراتكم، بعد طبعا إحنا قلنا علامات الساعة الكبرى 10، أولها ظهور المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فيقتل المسيح الدجال، ثم يظهر بعد ذلك يأجوج ومأجوج، كله الأخضر والرطب واليابس، ويشربون مياه الأنهار، ما يخلوش حاجة على وجه الأرض، يعني عبارة عن قبائل مفترسة جدا اللي هي يأجوج ومأجوج. فمن بين الأحداث في ذلك الوقت إن هم، ودول علامة من علامات الساعة الكبرى، يمروا على بحيرة طبرية فيشربون ماء البحيرة كلها حتى يمر آخرهم يقول لقد كان في هذا ماء. إيه الدليل على الكلام ده يا شيخ محمود؟ تعودنا أي كلمة بتقولها لازم دليل طبعا، ولو ما كانش الدليل صحيح ما تقبلوش مني. الدليل ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ده لفظ الحديث، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء. يعني ايه؟ انا فاكر ان البحيرة دي كان فيها مية، لكن حبيبنا الحلوين اللي سبقونا بتوع يأجوج ومأجوج اللي ما خلوش حاجة خالص، ما شاء الله، يعني مش محتاجين فاتح للشهية ولا محتاجين مقويات ولا فيتامين سي ولا فيتامين جيم، هم ما شاء الله شهيتهم مفتوحة ان هم يأكلوا البشر ويأكلوا الحجر ويأكلوا الشجر ويشربوا الانهار ويأكلوا الاشجار، ما بيخلوش حاجة، ما شاء الله نفسهم حلو قوي زيادة عن اللزوم، فيمر آخرهم ويكون لقد كان بهذه مرة ما. يبقى إذن بحيرة طبرية وجفاف بحيرة طبرية، وده تصحيح المفاهيم، وأنا أتمنى بس ادعولي، أن أنا يعني فعلا مريض اليومين دول جدا، يعني ادعولي بس ربنا يديني الصحة أجهز لكم علامات الساعة عشان نطلع ونتكلم بقى ونفهم الناس إيه علامات الساعة بجد، بدل التخاريف اللي موجودة على السوشيال ميديا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى جفاف بحيرة طبرية ليس علامة من علامات الساعة، وإنما هو حدث موافق لعلامة من علامات الساعة الكبرى اللي هي ظهور يأجوج ومأجوج. وطبعا رأينا في الفترة الماضية أيضا انحسار نهر دجلة، وهذا ليس من علامات الساعة أيضا لكنه حدث، رأينا انحسار نهر دجلة عن مدينة كاملة كانت قبل الميلاد ب1500 سنة، يعني بقالها دي دلوقتي يعني بقالها 3500 سنة، اكتشفوا تلك المدينة الكاملة تحت نهر دجلة، وسينحسر الفرات طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل من ذهب في آخر الزمان كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالآن بتحدث تغيرات جذرية في الأرض كلها، يبقى إذن هنا في أوروبا بيحدث جفاف لبعض الأنهار وانخفاض لمنسوب المياه في أنهار أخرى، وهذه الأمور تهدد الحياة بجد، لدرجة ان هم في منشورات كثيرة جدا وزعت على المواطنين في أوروبا ان هم يقللوا من عدد مرات الاغتسال الاستحمام يعني تمام، وان هم يقللوا من استخدام الماء وعدم غسل السيارة بالماء الى غير ذلك من الاشياء دي علشان يوفروا مياه، وارتفعت فواتير المياه ارتفاعا باهظا جدا لان المياه اصبحت نادرة جدا في أوروبا، وهذا امر يهدد الحياة في تلك البلاد. طب في المقابل بقى، تعالوا نشوف في المقابل ايه اللي حصل. في المقابل نشاهد سيول غزيرة جدا تجتاح ارض الجزيرة في الربع الخالي، وينابيع تتفجر هناك. سبحانك يا رب، شيء عجيب جدا. حتى قال بعض علماء الغرب عن هذه الظاهرة، قالوا ان المناخ له تغيرات كل عدة آلاف سنة، يعني كل كم ألف سنة بيحدث تغيرات في المناخ جذرية بتغير من شكل الكرة الأرضية، يعني من الجو الموجود في جوه في الكرة الأرضية، كان هذا حارا أصبح يعني باردا، وكان هذا باردا أصبح حارا، والنهر ده كان فائضا فأصبح جافا، وده كان جافا أصبح فائضا، وهكذا تغيرات جذرية في المناخ في الكرة الأرضية. فقالوا إن المناخ البارد الآن يزحف إلى القسم الجنوبي من الكرة الأرضية، ولذلك نلاقي سيول في أرض الجزيرة، سيول في اليمن، سيول في العراق، سيول في باكستان، سيول في السودان، سيول في إثيوبيا، سيول في أماكن كثيرة جدا. فبيقولوا إن المناخ البارد يزحف الآن إلى القسم الجنوبي من الكرة الأرضية، وإن المناخ الحار بيزحف الآن إلى القسم الشمالي من الكرة الأرضية. وبيقولوا ده علماء الغرب، وبيقولوا إن أرض الجزيرة على وجه التحديد، أرض الجزيرة أرض السعودية تمام، ستتفجر فيها الينابيع والأنهار وستعود مروجا خضراء مرة أخرى. ده علماء الغرب قالوا الكلام ده. أي نعم، قالوا الكلام ده امتى؟ اليومين دولت. طب من الذي سبقهم لتلك المعلومة؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم سبقهم بكل ذلك قبل 1400 سنة، وهو الأمي الذي علم الدنيا كلها بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. النبي اللي أخبر بكده، أيوة رب الكعبة، إيه رأيكم بقى؟ بل وأخبر إن هي هتكون من علامات الساعة الصغرى. يا خبر أبيض، يعني إحنا كده هنلاقي علامة من علامات الساعة الصغرى بتحصل اليومين دول. أيوة، وهي فعلا بتحصل دلوقتي، اللي هي إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر المال، ثم قال في آخر الحديث وحتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا، وفي رواية وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. كلمة تعود معناها ان هي كانت كده اصلا، كانت مروجا وانهارا، وكانت بساتين، وكانت ارض خصبة وفيها انهار وينابيع وابار الى غير ذلك، لكن جفت ثم عادت مرة اخرى بامر من الخالق سبحانه وتعالى تتفجر مرة اخرى بفضل الله. بل وفي رواية اخرى عند مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. بيقول له لو طالت بك الحياة، طبعا سيدنا معاذ لم يدرك هذا الزمان، لكن الرسالة النبي بيقولها لمعاذ وإحنا نسمعها بقى وإيه ونعي هذا الكلام. قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، يعني هتعود مرة أخرى بساتين وجنات وأنهار وينابيع وأشجار، هتعود أرض الجزيرة خضراء كما كانت. أرض الجزيرة أرض السعودية، أرض المملكة السعودية، هذه الأرض أغلبها صحراء، ستعود تلك الأرض جنات وأنهار ومروج وبساتين وينابيع، وكل هذا يحدث الآن. سيول عجيبة جدا تحدث في مكان اسمه الربع الخالي أو الربع الخالي، بعضهم بيسميه كده وبعضهم بيسميه كده. الربع الخالي ده صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، يعني اللي يخشها ما يعرفش يطلع منها، حاجة كده يعني مكان مجرد ما تذكر اسمه قدام إنسان يخاف من كلمة الربع الخالي. ورغم ذلك شهدت هذه الأماكن ما شاء الله سيول كثيرة جدا، وينابيع بتتفجر من الأرض، ومياه غزيرة جدا بدأت تملأ تلك الأماكن بفضل الله سبحانه وتعالى. العلماء بيقولوا يبقى إيه؟ بيقولوا أن عودة هذه الأماكن الجنات وأنهار هيكون لسبب من اثنين. السبب الأول إما ما يقوم به أهلها، يعني أهل الأماكن دي والمناطق دي، من حفر الآبار وزراعة الأرض مما هو حاصل الآن، وإما بسبب تغير مناخي فيتحول المناخ الحار في تلك الأماكن إلى جو لطيف جميل، وتتفجر الأنهار بأمر الخالق سبحانه وتعالى، تتفجر الأنهار والعيون مما يحول جدبها خصبا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأظهر، يعني هذا هو الأرجح، أن الله عز وجل هو الذي يأمر الأرض فتتفجر منها العيون والأنهار في تلك الأماكن، وتعود جنات ومروج وأنهار كما كانت عليه من قبل بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا ده دليل على أنها كانت كده أصلا، ما هو ما قالش إيه حتى تصبح في فرق بين تعود وتصبح. لما أقول لك إيه ستصبح هذه الأرض مروجا وأنهارا، يعني هي لم تكن كذلك لكنها ستكون كذلك. إنما لما أقول لك ستعود هذه الأرض مروجا وأنهارا، معناها أنها كانت قبل كده مروجا وأنهارا وبعدين أجدبت ثم ستعود مرة أخرى مروجا وأنهارا. يقول لك فلان الفلاني مثلا كان ذكيا وكان عالما ثم بعد ذلك ترك العلم، فلما أقول لك إيه سيعود مرة أخرى وسيمارس الدعوة مرة أخرى، معناها أنه كان داعية لكنه ترك الدعوة فترة ثم يعود مرة أخرى. هكذا ستعود أرض العرب مروجا وأنهارا لأنها كانت قبل ذلك، ثم يقدر الله عز وجل لها العودة مرة أخرى. إيه اللي نستفيد من الكلام ده يا شيخ محمود؟ طب أوروبا الأرض فيها عمالة بتجف الأنهار وعمالة حياتها بتتأثر تأثر غير عادي، خسائر بمليارات الدولارات بسبب كساد الحركة التجارية، بسبب جفاف بعض الأنهار وانخفاض منسوب البعض الآخر، حتى إن ده الأمر ده حدث في أمريكا، 7 ولايات أو 8 ولايات ضربها الجفاف في أمريكا، لا يستطيعون حركة الأنهار هناك ولا ترويج البضائع بسبب جفاف الأنهار. نفس الأمر حصل في الصين، في الصين برضو في بعض الأنهار عندها، لحد ما إن الحياة هناك أكثر من 90 مليون إنسان في الصين مهدد بالموت والجوع والعطش بسبب جفاف الأنهار في الصين. حدث عجيب وتغير عجيب جدا يحدث الآن في الأرض، وكأن الأرض الآن تستعد لاستقبال أمر عجيب جدا في الفترة القادمة بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول لحضراتكم والله ثم والله كل الأحداث التي في الأرض كلها تهيئ لعودة الإسلام مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. يا شيخ محمود إيه علاقة أنهار بتجف وسيول بتنزل في أرض الجزيرة؟ إيه علاقة ده بالإسلام؟ علاقة ده بالإسلام إن الإنسان لما يتذكر إن علامة من أحداث الكون أكثر من 90% من علامات الساعة الصغرى ظهرت، وبقي جزء يسير جدا من علامات الساعة الصغرى، بعضها سيظهر قبل ظهور علامات الكبرى وبعضها سيكون بين ثنايا العلامات الكبرى. قلت لحضراتكم كذلك، وقلت لحضراتكم محدش يلعب بأفكاركم انه يقعد يقول لكم علامات الساعة الكبرى ظهرت، لن تظهر. وانا بقول والله ثم والله ثم والله لن تظهر اي علامة كبرى الا بعد ظهور المهدي، مش ممكن، لأن ظهور المهدي عليه السلام بمجرد ما يظهر وبعد ما يخوض بعض المعارك سيظهر في هذا الوقت بعد، وأنا قلت لحضراتكم حددت لكم بعد الملحمة الكبرى ستكون سيكون فتح القسطنطينية، وبعد فتح القسطنطينية في نفس اليوم سيظهر المسيح الدجال. طبعا المهدي سيكون موجودا قبل الملحمة الكبرى، يعني قبل الملحمة الكبرى سيكون المهدي عليه السلام قد ظهر، وهو لن يظهر كما قال الإمام الألباني العلامة رحمه الله رحمة واسعة، لن يظهر إلا بعد صحوة كبيرة تعم الأرض. ليه؟ يعني لأنه لما يظهر ستكون الأرض ممهدة بفضل الله سبحانه وتعالى لعودة الخلافة الإسلامية مرة أخرى، وما بقي إلا القائد الذي يقود الأمة، وسيكون هذا القائد هو المهدي الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل الحسن بن علي، وهو أيضا من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فاطمة زوجة علي رضي الله عنهما. إذن يا حبيبي فالأول لازم يظهر المهدي، ثم تكون الملحمة الكبرى، ثم يكون فتح القسطنطينية، بعد فتح القسطنطينية مباشرة تبدأ تظهر أول علامة من علامات الساعة الكبرى لظهور المسيح الدجال، ثم بعدها متواليا على طول وراها المسيح الدجال يظهر بالنهار الفجر اللي بعديه على طول ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند في المسجد عند المنارة الشرقية عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ينزل عشان يصلي خلف المهدي. طبعا المهدي لما يراه وهو نازل بالعلامة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسند يديه على جناحي ملكين ويتساقط العرق من جبينه كحبات اللؤلؤ، فيراه المهدي فيعلم أنه عيسى عليه السلام. والأصل فينا نحن ما بنشوفش الملائكة، لكن الملكين دول بالذات لازم يشوفوهم عشان يعرفوا أن اللي مسند يديه على جناحيهما هو عيسى عليه السلام. أول ما ينزل وهو بيصلي بهم صلاة الفجر يوم راجع لورا، فإذا بعيسى عليه السلام يقول له بل أنت إمامهم، تا تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول منا، يعني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. ويقينا عيسى بن مريم أفضل من المهدي، لأن عيسى رسول من أولي العزم الخمسة، والمهدي رجل صالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو التحقيق العلمي في هذه المسألة. إذن فحدش يلعب بأفكاركم، يقول لكم علامة ساعة كبرى ظهرت، وعلامة ساعة كبرى بتظهر، ونحن في انتظار علامة ساعة. لن يظهر أي علامة كبرى إلا بعد ظهور المهدي، ثم الملحمة الكبرى، ثم فتح القسطنطينية. بعدها بقى العلامات الكبرى كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ستكون كعقد انفرطت حباته، يعني هتبقى وراء بعضها ومتلاحقة وسريعة جدا جدا. يوم ما تظهر أول علامة كبرى خلاص انتظر بقى القيامة، هتبقى ما هي إلا سنوات معدودات جدا لا تساوي في عمر الزمان شيئا. فاحنا نستفيد إيه بقى من الكلام ده لما نتكلم عن علامة ساعة صغرى ظهرت أو علامة ساعة كذا؟ كل ده بنستفيده ان احنا نبقى عارفين ان احداث نهاية الزمان والملاحم التي ستكون في اخر الزمان خلاص احنا دخلنا المعمعة. فكل واحد لازم يعتصم بايمانه وتوحيده، بايمانه بالله، لان في الوقت ده والله لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. شوف سيدنا نوح قالها لابنه، لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. فلابد ان الانسان يعتصم بالله ويعتصم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستعين بالله أن ربنا ينجيه في زمن الفتن، ويسأل الله الثبات، ويحاول بقدر الإمكان يستكثر ويزداد من الطاعات، ويعود إلى الله. لو كان على ذنب يتوب ويرجع لربنا، ولو واحدة مش لابسة حجاب تلحق تلبس قبل ما تلقى الله عز وجل بلا حجاب، واللي بيعق أم وابوه يلحق يبر أم وابوه، واللي بيأكل حرام يتخلص من الحرام، واللي واخد من الناس فلوس أو ظالم حد يرد المظالم ويتحلل من أصحابها قبل ما يلقى الله سبحانه وتعالى بتلك المظالم. وأنا بسأل نفسي سبحان الله بقول يعني أنا بتعجب الإنسان اللي ظلم أو اللي أكل أموال الناس أو اللي كل حرام أو اللي أكل ولاده حرام، فجأة كده مات، اترمى في كفن واتحط في التراب. خدت ايه معاك يا مسكين؟ خدت ايه معاك؟ استفدت ايه من الدنيا؟ يتبع الميت ثلاثة، ماله واهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله واهله ولا يبقى الا عمله. والله ما ينفعك الا عملك الصالح، هو ده بس. وبعدين سبحان الله، ده الانسان حينما يدخل القبر يتمنى، يعني يقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فالانسان اللي واقع في معاصي يلحق يتوب، دي فرصته، فرصة عمره، محدش عارف هيموت امتى، اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سبحان الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت ما بيستأذنش على حد، ومحدش عارف هيموت امتى. ربنا يرزقكم طول العمر مع حسن العمل. والإنسان لابد أن ياخد باله أن موته الفجأة أصبح هو من علامة من علامات الساعة الصغرى، وقد بدأ وهو مستمر الآن. موته الفجأة، فلان كان قاعد معانا بيضحك بيشرب بياكل، فجأة سلام عليكم فلان مات، ده كان لسه قاعد معايا دلوقتي، أيوة وهو خارج من عندك مات. سبحان الله، وياما حصلت كتير جدا، ياما كنا مع ناس، يعني أذكر كنا مرة من مرات كنت في أحد الدروس ليا، وبعدين كنت بتكلم أظن كان درس من دروس الدار الآخرة، وبعد ما انتهى الدرس والله جينا ننصرف، فلقيت أخ من الإخوة الأفاضل كان في الصفوف الأولى قدامي، يعني لقيته يعني مكفي وعمل كده، فظننت إنه هو يعني جالس فقط متأثر من الدرس أو كده. فالأخ اللي جنبه بيفوقه، لا ميت، مات هو في الدرس، تخيلوا حضراتكم. فالإنسان ما هوش عارف متى يموت، كان شاب قائم على المعاصي وعلى الذنوب وعلى وعلى، وبعدين وكان عاقا بوالديه، وبعدين فجأة هو خارج، وكان مقضي حياته كلها في شرب الخمر، فجأة هو خارج قبله بعض الناس الطيبين من بتوع التبليغ والدعوة، ربنا يحفظهم، أسلوب رقيق ورحيم، خدوه في حضنهم وعطروه وكلموه وقالوا له احنا نازلين في مسجد جنبك لو تنورنا 10 دقائق، فين في مسجد كذا، طيب اروح البيت اغير لبس واجي لكم. راح البيت، كان متعود دايما يخش البيت يخبط برجليه، فراح رن الجرس، امه فتحت، دخل بس راسها وبس ايديها، فقالت له الشر بره بعيد يا حبيبي، انت عيان؟ قال لا انا كنت عيان وخفيت الحمد لله، وسامحيني يا امي، والله العظيم من هنا ورايح ما تشوفي مني الا كل خير. دخل اغتسل كده وغير لبسه وتوضى وراح المسجد، وصلى معهم المغرب، ومع أول سجدة سجدها لله فاضت روحه إلى بارئها. مع أول سجدة، حد عارف متى يموت الإنسان؟ أتمنى والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أتمنى أن أموت ساجدا، أتمنى أن أموت وأن أقرأ القرآن، أو أنا بدي درس من دروس العلم، إلى غير ذلك من الخيرات. فإحنا بنستفيد إيه من كل ده؟ إن إحنا ندرك إن أحداث نهاية الزمان قربت، وإحنا دخلنا في المعمعة بتاعة الملاحم تقريبا. فإحنا محتاجين إن إحنا بقى نعتصم بالله، وإن إحنا نعود إلى الله. وكفاية بقى، كفاية ما فات من العمر بقى، كفاية معاصي. أيا عبد كم يراك الله عاصية، حريصا على الدنيا وللموت ناسية، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. وكلمة اقتراب الساعة، نحن لما بنقول ان الساعة اقتربت، ليس بالمعنى المعروف عند كثير من الناس، لان عايز اقول لحضراتكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحة، قال: بعثت انا والساعة كهاتين. وقارن النبي بين السبابة والوسطى. تخيلوا حضراتكم النبي صلى الله عليه وسلم بعثته، شوف، من اكتر من 1400 سنة، بيقول بعثت انا والساعة كهاتين، وفي رواية بعثت في نسم الساعة. يا خبر أبيض، يعني اقتربت الساعة وانشق القمر. ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة اقتربت الساعة اتقالت من كم سنة؟ من أكتر من 1400 سنة، ومع ذلك كان يقال وقتها اقتربت الساعة. يبقى هي الآن أشد قربا، بس مش القرب اللي حضرتك بتحسبه إنه فاضل سنتين، فاضل 4 سنين، فاضل مش عارف إيه. زي واحد بعت لي أول امبارح بيقول لي: بصحح لحضرتك المعلومة، المهدي سيظهر سنة 2023. جزاك الله خير، بارك الله فيك على المعلومة الجميلة دي، واخد بال حضرتك. فإذا يعني الموضوع مش بالعواطف، الموضوع بنصوص وأدلة من القرآن ومن السنة. فاحنا عارفين كويس جدا ان كلمة القرب دي مش بسنة سنتين، ربنا قال كده: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طب لو كان من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحد ظهور المهدي او ظهور علامات الساعة، تمام، الكبرى، لو كان من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فاضل يومين على ظهور علامات الساعة، اسمهم قد ايه؟ يومين. اليومين دول بقد ايه؟ ب2000 سنة. واخد بال حضرتك، عدى منهم قد ايه؟ 1400 وشويه، يبقى لسه فاضل 500 وشويه. اخدت بال حضرتك الموضوع بيقاس ازاي؟ ما بيقاس بايام نحن وسنين نحن. اقتربت الساعه، كلمه اقتربت الساعه انت تحس ان خلاص بقى اسبوع وخلاص الايام هتقوم. انما عشان يقول بعثت انا والساعه كهاتين، الصحابه لما يشوفوا الكلام ده يقول لك ده خلاص بقى، ده الايام هتقوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان لسه في اخر الزمان، فيظهر المسيح الدجال وينزل عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج، بعد كده يظهر، وبعدين طلوع الشمس من المغرب، وبعدين ظهور الدابة، وبعدين علامة الدخان، وبعدين الخسوفات الثلاثة، وبعدين نار تحشر الناس الى ارض المحشر. 10 علامات كبرى لسه ما ظهرتش، وبينها وبين ثناياها علامات ساعة صغرى برضو لسه ما ظهرتش. ظهر من علامات الساعة صغرى ما لا يقل، بقول ما لا يقل عن 90% منها، وبقي 10%. العلامات الصغرى مش زي ما الناس بتعتقد ان هي لازم تنتهي ثم تبدأ الكبرى، لا، الموضوع مش كده، هي ينتهي اكثرها ثم تبدأ علامات الكبرى، ثم بين ثنايا العلامات الكبرى هناك علامات صغرى وضحتها لحضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده احنا محتاجين في الوقت ده اللي ما تابش يلحق يتوب، واللي مش لابس حجاب تلبس حجابها. سبحان الله، يعني الواحد كان يعني واحد عمل مثال كده جميل قوي، جاب دورق مية كده وجاب برتقانتين، برتقانة متقشرة وبرتقانة مش متقشرة، فلما حط اللي متقشرة اللي من غير قشرة سقطت في القاع، ولما حط اللي بقشرتها بقيت في القمة. فقال هكذا: إذا تعرت المرأة سقطت في القاع، وإذا لبست حجابها بقيت في القمة. فعايزينك تبقى في القمة، وده مش معناها والله إن إحنا بنسيء الظن لأي فتاة لا تلبس حجاب. والله العظيم في بنات مش لابسين حجاب، أقسم برب الكعبة، قمة في الأدب وقمة في الذوق والأخلاق والعبادة وصلة الرحم وفعل الخيرات لا ينقصها إلا لبس الحجاب. فاوعى حد يظن ان كل واحده مش لابسه حجاب تبقى انسانه مش كويسه، لا الموضوع مش كده، الموضوع ان هي انسانه عاصيه لله سبحانه وتعالى، وقعت في معصيه ومعصيه مش قليله، لان ممكن كل من يفتن بها يكون في ميزان سيئتها. فعشان كده بنقول لها بالله عليك ربنا يبارك في عمرك الحقي نفسك والبسي حجاب. لما نقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم لما بيقول صنفان يعني صنفين من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. خدوا بالكم، فاحنا ممكن لو هنخاطب المرأة المش محجبة نقول لها ده النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار وذكر منهما نساء كاسيات عاريات، ولكن بنتعامل مع الفتاة المتبرجة بمفهوم النص وليس بمنطوق النص، تمام؟ وليس هذا إنكارا لإنكارا لمنطق النص. بمفهوم النص إزاي؟ يعني أنا ممكن أقول لها لو ما لبستيش حجاب هتخش النار بنص الحديث، إنما ممكن أقول لها إيه رأيك لو لبست حجاب فإني أرجو من الله، أرجو من الله أن تكوني في الجنة مع أمهات المؤمنين. فاستعملت نفس الحديث في الترغيب بدل الترهيب. أحيانا يكون الترهيب مطلوب لكن الترغيب لابد أن يقدم، فإيه لم ينفع فشيء من الترهيب، لما ما نبدأش بالترهيب لأن كتير من النساء بينفروا من أسلوب الترهيب. أذكر لحضراتكم أن مرة مرات كنت في زمان أظن كان سنة 90 فجاي يركب مترو حلوان، فلقيت شاب كده ملتزم دخل ففي بنتين واقفين سندين ظهرهم على الباب المقابل وإحنا داخلين والبنات متبرجات. فأول ما دخل والله العظيم زي ما بقوله كده بنفس اللفظ، فأول ما دخل بكل غلظة قال لهم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إلعنوهن فإنهن ملعونات. ده لفظ من الحديث، إلعنوهن يعني المتبرجات فإنهن ملعونات. فلقيت البنت دموعها نزلت على خدها وقلت له أعوذ بالله إيه ليه تلعني، والبنت يعني تأثرت جدا. فأنا رديت بصر كده ودخلت وكلمت الأخوات كده هم على يساري أنا آسف جدا طبعا، قلت له إيه اللي أنت بتعمله ده مش أسلوب دعوة يا حبيبي، الله يبارك فيك، انت كده اللي انت بتعمله ده مش ممكن يكون اسلوب دعوه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه، والحديث رواه مسلم. وعند مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فقلت لهم انا اسف جدا يا اخواتي، امسحوها في انا اسف بعتذر لكم، ده مش اسلوب دعوه اللي بيتكلم بيه ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وان صح عنه هذا اللفظ فليس المقصود لعن الخاص وانما المقصود اللعن العام، يعني اللعنه على المتبرجات عموما، مش ان انا اجي لوحده في الشقه اقول لها انت ملعونه، لان لعن المعين ده له لابد من له يعني من تحقق شروط وانتفاء موانع امور تانية كتيره جدا نبقى نتكلم فيها بعدين. ما ينفعش ان انا اخش على حد العنه، وده فيه تيئيس من رحمه الله وفي صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وبدات اتكلم معهم بكل رفق ولين، فالبنت قالت لي جزاك الله خيرا، ايوه كده تكون الدعوه طيبه بالاسلوب الجميل ده، جزاك الله خيرا والله العظيم بكلمه طيبه من حضرتك انا فعلا هراجع نفسي ويمكن بكره البس حجاب حد عارف بالاسلوب الجميل ده، انما بالطريقه دي باللعن والسب والكلام ده كله. فالشاب خجلي من نفسي يعني حس بالخجل لان فعلا اللي عمله ده كان شيء صعب جدا. فاحنا ما علينا الا ان ندعو الى الله عز وجل بالرحمه وبالاسلوب الرقيق وبالرفق وباللين كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زن. لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك، لكن صدقوني يا حبايبي الفتره القادمه فتره تغيرات شديده جدا وفتره احداث نهايه الزمان وفتره يعني ملاحم شديده جدا تحتاج فيها ان احنا نعتصم بالله وبكتاب الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان احنا نرجع لربنا ونسأل الله الثبات على هذا الدين، لان الثبات في هذه الايام اصبح صعبا جدا. عشان كده كتروا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن تسد الدين عن المديونين وأن توسع أرزاق المسلمين وتشفي مرضى المسلمين وترحم موتى المسلمين وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله وبشكر ابنتي حبيبتي سارة على هذا اللقاء جزاكم الله خيرا، ادعوا لي ولأولادي ولوالدي وأبي وأبي وأمي، جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.